الخامسة وثلاثون دقيقة بتوقيت باريس، النشرة المساء مباشرة من استوديوهات راديو أوريون. ونستهلها بالعناوين: 14 قتيلا على الأقل بينهم طفلان وسيدتان جراء غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان. مرور 90 يوما عن بداية الحرب في الشرق الأوسط، وتبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بانتهاك الهدنة إثر هجمات متبادلة. منظمة الأمم المتحدة تتوقع بقاء درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية بين 2026 و2030. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم، سليمان ياسين يحييكم. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 14 شخصا على الأقل بينهم طفلان وسيدتان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، حيث صنفت إسرائيل مساحات واسعة بعمق 40 كيلومترا عن حدودها بمثابة منطقة قتال ضد حزب الله. إلى ذلك استهدفت غارات إسرائيلية اليوم الشقة في منطقة شويفات الواقعة جنوب بيروت، وفق ما أفاد مصدر عسكري بعدما كان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن عن تنفيذ هجوم دقيق في منطقة بيروت، وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها المنطقة منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 17 نيسان أبريل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جندية في صفوفه إثر هجوم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله قرب الحدود مع لبنان أمس الأربعاء، ما يرفع حصيلة قتل الجيش الإسرائيلي منذ مطلع شهر أذار مارس الماضي إلى 24 قتيلا. أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون تجميد علاقات بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، منددا بقرار لم يعلن عنه رسميا بعد يقضي بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات. إلى الشرق الأوسط، حيث تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين، وذلك بعد مرور 90 يوما عن اندلاع الحرب. هذا وأسقط الجيش الإسرائيلي 4 مسيرات إيرانية وشن ضربات على قاعدة بندر عباس جنوب إيران الليلة الماضي. هذا وردت طهران باستهداف قاعدة أمريكية في مواجهات هي الأخطر منذ سريان وقف إطلاق النار في 8 من نيسان أبريل الماضي. ومن جانبها نددت وزارة الخارجية الإيرانية بما وصفته بالانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة، وقال المتحدث إسماعيل بقائي إن إيران ستتخذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما هدد الحرس الثوري الولايات المتحدة برد حاسم في حال تكرار خرق وقف إطلاق النار. وردا على الضربات الأمريكية الأخيرة، أعلن الحرس الثوري الإيراني أيضا أنه استهدف قاعدة أمريكية لم يحددها، غير أن الجيش الكويتي أكد من جانبه التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها. ومن جانبه اعتبر الجيش الأمريكي أن الهجوم على الكويت يشكل انتهاك لكن صارخا لوقف إطلاق النار. ومن جانبه أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنيث أن الولايات المتحدة ستمنع وصول شركات الطيران الإيرانية إلى مهابط الطائرات، وستحول أيضا دون تزويدهم بالوقود وبيع تذاكر السفر، وذلك في تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. كما هددت واشنطن أيضا بفرض عقوبات على سلطنة عمان إذا تعاونت مع إيران في إدارة مضيق هرمز. فرضت الولايات المتحدة مجددا عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، التي وجهت انتقادات لاذعة لإسرائيل بعدما ألغت محكمة استئناف أمرا قضائيا سابقا حظر هذا الإجراء. ندد المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح على الحمولي بما وصفه بأكاذيب ردا على اتهامات وجهتها إليها السلطات الإسرائيلية بتنظيم وإدارة خلية إرهابية مؤلفة من فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة كانت قد فككت أواخر العام الماضي. توفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية وفق ما أفاد مصدر من الرئاسة اليمنية، وتولى هادي رئاسة اليمن بين 2012 و2022. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصعيد خطير في أوكرانيا ومن تهديدات موسكو بتكثيف الهجمات، داعيا طرفي النزاع لمعاودة المفاوضات. من جانبها نبهت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى ضرورة أن تتجنب دول التكتل، ما وصفته بالفخ الروسي فيما يتعلق بمناقشاتها الجارية في شأن تعيين وسيط أوروبي للحرب في أوكرانيا. وفي سياق أعلنت ألمانيا أنها ستنشئ مع هولندا مقر قيادة تكتيكيا مشتركا للقوات في البلطيق للمساهمة في ردع روسيا. وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية في بيان أن هذا المركز المشترك سيتولى دورا قياديا على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وتحديدا في منطقة إستونيا ولاتفيا خلال الأشهر المقبلة. هنا في فرنسا تستمر موجة الحر الشديدة يوم غد الجمعة، لكنها ستبدأ بالتراجع اعتبارا من مساء اليوم في شمال غرب البلاد وفقا لنشرة هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. ويتوقع أن يكون اليوم الخميس الأكثر حرارة خلال هذه الموجة الحارة على مستوى فرنسا، فإلى جانب المناطق الغربية والشمالية الغربية وباريس وضواحيها الموضوعة في حالة إنذار برتقالي، تشهد مناطق الجنوب الغربي ولانغدوك وواد الرون درجات حرارة مرتفعة جدا. وسيستمر الإنذار البرتقالي بسبب موجة الحر يوم غد الجمعة في 17 مقاطعة فرنسية. ونبقى في نفس الموضوع، وفي وقت تشهد أوروبا موجات حر غير مسبوقة في هذه الفترة من السنة، صدر تقرير عن الأمم المتحدة اليوم يتحدث عن أن درجات الحرارة المرتفعة سترافقنا حتى العام 2030. عن ظاهرة الحر هذه وعن الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الوضع، ماذا يقول الدكتور حسان تليلي المختص في التنمية وسياسات البيئة والطاقة، مجيبا عن أسئلة الزميل مازن حمود في هذا المقتطف من برنامج زاوية الشرق.
هذه ظاهرة مناخية تحدث عنها الباحثون من خلال الأبحاث العلمية، وشددوا على ضرورة التهيؤ، لأن الكلمة المفتاح التي يركزون عليها هي كلمة التكيف أو التأقلم مع هذه الظواهر المناخية القصوى. وبما أن الحديث عن القيد، فترة القيد التي تطال اليوم جانب من دول أوروبا مثل فرنسا مثل إنجلترا مثل إيطاليا، فعلا هذه لم تكن ظاهرة مطروحة من قبل بالحدة التي تطرح بها الآن. وهنا تكمن المفارقة، يعني بقدر ما الأسرة الدولية وبقدر ما العالم يعرف وأن مثل هذه الظواهر القصوى تطرح، بقدر ما الاستعداد لمواجهتها يظل حلقة ضعيفة على المستوى العالمي، باستثناء بعض الدول التي فعلا تبلي اليوم البلاء الحسن لمواجهة المشكلة.
طيب دكتور، يعني برأيك لماذا هذه الدول متأخرة في تطبيق المعاهدات حول البيئة، لسيما منذ كيوتو في اليابان وحتى الكوب 25؟ من هي هذه الدول ولماذا تضرب عرض الحائط التوصيات التي تخرج من المعاهدات؟
هذه الدول في الحقيقة تنتمي إلى الدول ذات الاقتصادات المتقدمة والدول ذات الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، لأن أهمية اتفاق باريس الذي وضع أبرم في 2015 ودخل حيز التنفيذ عام 2016 أنه يلزم كل الأسرة الدولية. يعني اتفاق كيوتو مثلا كان يلزم عدد من الدول الصناعية، البلدان الصناعية، وليس صحيح كل البلدان الصناعية. جاء اتفاق باريس وقال لابد من إيجاد طريقة تسمح للأسرة الدولية برمتها تنخرط في ما يمكن القيام به لمواجهة التغير المناخي، وبشكل طوعي حتى لا تكون هناك عصا مسلطة على كل دولة. ولكن لوحظ الآن بعد يعني حوالي 10 سنين تقريبا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ أن أداء الدول لا يزال ضعيفا جدا، بل إنها تنكرت. وأنت سألتني لماذا؟ لأن الهم البيئي لا يزال ثانويا في أدمغة رؤوس أصحاب القرارات السياسية وأصحاب القرارات الاقتصادية وحتى المواطنين في كثير من البلدان.
إذا تتفق معي دكتور، نحن أمام فوضى مناخية إذا صح التعبير وتصعب إدارتها.
نعم، أقول إنها فوضى غير خلاقة، لأنه في بعض الأحيان فوضى تنشئ دينامية تكون وراء شيء جديد شيء واعد. الفوضى المناخية اليوم غير خلاقة، لأن هناك تضارب كبير بين الوقائع والخطاب السياسي والسياسات المتبعة.
استمعتم إلى الدكتور حسان التليلي المختص في التنمية وسياسات البيئة والطاقة مجيبا عن أسئلة الزميل مازن حمود في إطار برنامج زاوية الشرق الذي البرنامج اليومي الذي تتابعونه عند حدود 6:35. اعتبر الاتحاد الأوروبي أنه من غير المقبول استبعاد تركيا لقبرص من جلسة إحاطة إعلامية في نيويورك بشأن مؤتمر الأطراف 31 COP31 للتغير المناخي الذي تستضيفه مدينة أنطاليا الجنوبية في 22 نوفمبر المقبل. وإلى سويسرا، حيث وصفت السلطات عملية الطعن التي أسفرت عن إصابة 3 أشخاص اليوم في محطة قطارات وينترتور بالقرب من زيورخ بأنها هجوم إرهابي. هذا وهجم سويسري في 31 أشخاص بالسلاح الأبيض، ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليها. أسفرت اشتباكات بين مجموعتين منشقتين عن قوات فارك المسلحة سابقا عن مقتل 48 شخصا في كولومبيا، وفق ما صرح أو ما صرحت السلطات المحلية قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية. إلى آخر خبر، حيث أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريوسوس أنه سيتوجه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم جهود مكافحة تفشي فيروس إيبولا، مبديا ثقته في القدرة على مواجهة هذا الفيروس. سمعنا الكرام، نصل بمسامعكم إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد.
مرحبا سليمان، نجمة التحايا لمستمعينا الكرام.
عبد، بداية، أزمة بين نيس والمنتخب التونسي، ما هي الأسباب؟
أسبابها مغادرة علي العابدي دون إذن من إدارة نادي نيس الذي يخوض غدا مباراة حاسمة، مباراة الإياب أمام سانتيتيان من أجل ضمان البقاء في دور الدرجة الأولى الفرنسي، ولكن علي العابدي كان عليه أن يلتحق بالمنتخب التونسي الذي يستعد للمونديال، وهناك أمور قانونية. البند التنظيمي للفيفا ينص على ضرورة إرسال استدعاءات اللاعبين قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ 25 مايو بحسب إدارة نادي نيس، إلا أن الجامعة التونسية لكرة القدم حسب أيضا معلومات أغامسي سبور تقول أن الجامعة التونسية لكرة القدم لم ترسل الاستدعاء إلا أو أرسلت الاستدعاء بشكل متأخر بعد تاريخ 10 مايو. علي العابدي وصل إلى تونس، إدارة نيس تستعد لمعاقبة اللاعب، ولكن من سيكون الخاسر في النهاية؟ تونس تريد اللاعب للتحضير للمونديال، ونيس تريد اللاعب لتفادي النزول في المباراة الحاسمة مع نيس. في بعض أحيان هذه الفوضى التنظيمية في كرة القدم العالمية، كنا سابقا زمان المونديال كان له يعني نكهته الخاصة وأيامه الخاصة، اليوم هذا التدخل الكبير وتحولت كرة القدم إلى بزنس ومباريات بلا هوادة خلق كل هذه المشاكل التي هي الآن بلا حدود،
والكارثة نحن نتفرج.
نعم
عبدو، الكرة الذهبية تغادر باريس لأول مرة في التاريخ، ولماذا هذا؟
فعلا ستغادر على نحو مفاجأة هذا الخبر الذي نزل اليوم. الحفل الكرة الذهبية، هي ليست الكرة فقط، كامل الحفل سيذهب إلى لندن. لماذا لندن ويوم 26 أكتوبر القادم؟ لأنه الحفل أرادوا أن يكون تكريم للأسطورة الإنجليزي الراحل ستانلي ماتيوس أول من فاز بالكرة الذهبية قبل 70 عاما من الآن، وبالتالي نعتبرها لفتة رشيقة من المشرفون على الكرة الذهبية، وهذا الحفل الكبير الذي ينتظره كل عشاق كرة القدم في العالم باعتباره يسند جوائز الكرة الذهبية للأفضل ولأفضل المدربين وتشكيلة الموسم ونادي الموسم، ولكن الأهم دائما هي الكرة الذهبية للرجال. وبالتالي هذه اللقطة، هذه اللمسة، لمسة وفاء جميلة جدا. لأول مرة ينقل الحفل من باريس من شاتلي ماتيوس دو شاتلي سيذهب إلى لندن تكريما لستانلي ماتيوس،
وهو أول لاعب في ظني منح من قبل الملكة إليزابيث لقب السير.
فعلا هو السير ستانلي ماتيوس، وكان أول رياضي يمنح هذا اللقب الملكي الشرفي.
الرياضة بلا حدود، برنامج يأتيكم على أمواج إذاعة الشرق من تقديم عبد السلام ضيف الله. ما بحوزتك اليوم عبد؟
سنعود سليمان على تفاصيل الأزمة بين نيس ومنتخب تونس بسبب علي العابدي، أيضا كل المعطيات عن أسباب نقل حفل الكرة الذهبية إلى لندن وموعد الحفل، أيضا ميركاتو برشلونة المدوي بعد ضم الإنجليزي جاردن والأرجنتيني ألفاريز في الطريق، أيضا عن حالة الاستنفار الأمني في فرنسا بسبب مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في دوري الأبطال، وأيضا آخر أخبار دورة رولان جاروس. كل التفاصيل انتظروها معنا بداية من 7:30 دائما على إذاعة الشرق.
شكرا عبد السلام ضيف الله على كل هذه التفاصيل. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصاء، والشكر موصول للزميل ألكسندر في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامج راديو اليوم، إلى اللقاء.